بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الترمذي رحمه الله في سرد أحاديث خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد تحت هذا الباب حديث أبي سعيد وحديث عائشة رضي الله عنه. جزاك الله خير. الحياء لا شك أنه من الصفات العظيمة ومن الأخلاق الكريمة، وقال أهل العلم: هو خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع كذلك من التقصير في حق ذي الحق، يمنع من التقصير في حق ذي الحق. وهو نوعان: غريزي ومكتسب، شيء يجبل الله جل وعلا عليه العبد، وشيء يكتسبه العبد. فإن الحياء يكتسب، وفي الحديث: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اتصاف العبد بالحياء هذا خير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الحياء كله خير، الحياء كله خير. قال أهل العلم: ومن لا حياء معه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم والصورة الظاهرة، ما الفرق بينه وبين غيره من الكائنات إن فقد الحياء. فإذن الحياء من أعظم الصفات كما ذكر أهل العلم، ولا يزال الإنسان بخير ما كان هذا الحياء لصيقه، والصفة التي يتصف بها على الدوام. فالحياء يمنع من المعاصي، الحياء من الله تبارك وتعالى يمنع من المعاصي، والحياء من الله جل وعلا يمنع العبد من أن يراه ربه وهو مقترف لمعصية أو مقصر في واجب. والحياء كذلك يمنع من القبيح في معاملة الخلق، فلا يجد الناس منه إلا كريم الطباع وكريم الأخلاق. وصاحب الحياء لا تجده فظا ولا غليظا ولا منفرا ولا قبيح التعامل ولا سيء الأخلاق، بل تجده هينا لينا لطيفا، يحمل المعاذير لغيره، ويحسن التعامل، ويحسن الظن في موضعه الصحيح. وهكذا يحمله هذا الحياء إلى الاتصاف بالأوصاف الطيبة وبالأخلاق الكريمة وبمعالي الصفات. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد السبع المكثرين من الحديث، أليس كذلك؟ وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء في خدرها يضرب بها المثل في الحياء. ومن هي العذراء في خدرها؟ هي البكر، قيل لها العذراء لأن عذرتها باقية، بكارتها. والخدر هو سدر أو ستر، ستر يكون في جنب البيت، تبقى فيه البنت البكر، هذه من كانت من العادات. وقوله رضي الله عنه العذراء في خدرها، لماذا لم يقل كان أشد حياء من العذراء؟ قالوا العذراء في خدرها هذا من باب التتميم، يعني أشد ما تكون العذراء في حيائها حينما تكون داخل خدرها، فإن حيائها في الداخل أعظم من حيائها في الخارج، أعظم من حيائها إذا خرجت. فكان هذا مضرب مثل في الحياء. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، لأن الوجه يعرف به حالة الإنسان من غضب أو رضا أو فرح أو سرور أو نحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام من حسن تعامله إذا كره شيئا عرف في وجهه، ربما يكفي ما يراه الناظر في وجهه صلى الله عليه وسلم، يكفيه ذلك عن إنكاره اللفظي. هذا الحياء منه صلى الله عليه وسلم كان فيما إن لم تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله جل وعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، كان صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، ولكن إذا رأى حرمات الله انتهكت فإنه عليه الصلاة والسلام يقوم لله. فكان عمله عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا، وكان إنكاره وغضبه لله، وهذا أوثق عرى الإيمان، أن يكون غضبك لربك ولدينه، أن يكون غضبنا للشرع. ولكن كثير من الناس يغضب لنفسه، ولو رأى حرمات الله انتهكت أو رأى المنكرات أو رأى من يخالف الدين أو رأى من يتنقص من الوحيين، ما حرك ذلك فيه ساكنا، أو ربما استحيا، وهذا حياء مذموم، هذا الحياء مذموم، الحياء لا يكون في هذه الأمور. إذن في هذا الحديث بيان خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان فضل الحياء، وأن حياءه صلى الله عليه وسلم كان في غير حدود الله. إذن الحياء محمود ومذموم، الحياء محمود ومذموم. فأما المحمود فما كان حياؤه مانعا له من القبائح كالمعاصي أو ما فيه مخالفة للفطرة أو ما فيه فعل للذنوب، هذا حياء مذموم، أو ما فيه تقصير في واجب. والحياء المحمود ما كان فيه مراقبة لله جل وعلا، وما كان فيه أداء لحق الخلق، وما كان فيه الإحسان إلى النفس بالعبادة، هذا الحياء محمود ومطلوب شرعا. وما كان يتعلق بأمور الدنيا، ما كان يتعلق بأمور الدنيا فلا بس اللسان يستحي، فهذا من الخلق والحياء كما في الحديث لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فهذا الحديث يبين خلقه صلى الله عليه وسلم أو اتصافه بهذا الخلق، ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بما يكره، كان لا يواجه أحدا بما يكره، بل يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام فيعرف ذلك من وجهه، يعرف ذلك من وجهه. نعم.
وعن مولى لعائشة رضي الله عنها أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
ثم أورد حديث مولى عائشة، قالت عائشة وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث بين الشيخ رحمه الله ضعفه. قالت: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الشك ما رأيت أو ما نظرت. وعلى كل حال الحديث يدل على يعني القول بصحته على حياء عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها. والأصل هو جواز نظر الزوجين إلى عورة بعضهما، يجوز نظر الزوجين إلى عورة بعضهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من إناء واحد. وفي الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، أو ما ملكت يمينك. فإذا يجوز يعني، وهذا من الأمور الحمد لله المباحة التي أباحها الشارع، التي أباحها الشارع، فيجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة صاحبه، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حبيد رحمه الله أنه قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة.
ثم أورد حديث أو باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة علاج نافع ولها منافع كثيرة، وقد ثبت في الحديث الشفاء في ثلاث أو في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى عن الكي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، جاء في رواية: والقسط البحري. هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين أيضا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن كسب الحجام، أي هل يحل أو لا يحل. ما سبب هذا السؤال؟ ربما بلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن كسب الحجام من شر الكسب، قال عليه الصلاة والسلام: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، وجاء في رواية أن كسب الحجام خبيث. طيب، فسأل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر السؤال، تأمل الجواب، سأل عن حكم فأتاه بالسنة، وهذا الذي ينبغي، أن يربط الناس بالأدلة من الكتاب والسنة لا بالآراء والاجتهادات البشرية القاصرة. إذا سئل العالم أو الداعية عن مسألة فالأصل هو الإجابة بالدليل، الأصل هو الإجابة بالدليل، وهذا الذي ينبغي أن يعلم عليه الناس، أن ترشدهم إلى النص من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، مصادر التشريع في الإسلام. ف فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكفي. وزاد توضيحا في ذلك بقصة ذكرها فقال حجمه أبو طيبة وهو أحد الصحابة وكان عبدا لبني الحارث أو لأبي مسعود الأنصاري. قال فأمر له بصاعين من الطعام. الصاع كم أمداد؟ 4 أمداد. إذن أمر له بصاعين يعني كم أمداد؟ 8. وكلم أهله، كلم مواليه. جاء في رواية كلم مواليه، إما أنهم كانوا يعني مشترك، كانوا يعني يشتركون فيه فهو ملك لعدة موالي، أو أنه باعتبار يعني الجمع يراد به الإفراد. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كلم مواليه فوضعوا عنه من خراجه. جاء في رواية أنهم وضعوا عنه صاع، يعني هو كان اشترطوا عليه أن يذهب ويعمل لهم بصاعين في اليوم، صاعين يأتي لهم بصاعين. وجاء في رواية أنه 3 آصاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر له بصاعين من الطعام وكلم أهله فوضعوا عنه صاع، فصار عليه كم؟ صاع واحد. يعني هذا من باب التخفيف، وهذا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء. النبي عليه الصلاة والسلام رفق به وأمر بالتخفيف عنه، من باب التخفيف عنه، لأن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على سبيل التفضل منه صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه، وإما أن يكون على سبيل الإلزام لهم حكم شرعي أن يخففوا عنه، لأن هذا كان أمرا ثقيلا عليه، كان أمرا ثقيلا عليه فيخففوا عنه من 3 آصاع مثلا إلى صاع أو إلى صاعين ونحو ذلك، فيكون هذا على سبيل الإلزام. الحديث فيه جواز كسب الحجام، فيه جواز كسب الحجام. إذن ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام شر الكسب، وذكر منها كسب الحجام، يحمل على الكراهة ليس على التحريم. ويدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه. طيب لماذا كسب الحجام مكروه؟ قال بعض أهل العلم لأن هذا الفعل من دناءة العمل، يعني لأن فيه مخالطة للدم ونحو ذلك، فهي من الأعمال الممتهنة، من الأعمال الممتهنة. وقال بعضهم لأن هذا من باب إعانة المسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يأخذ مقابلا من مال أو نحوه إذا أعان أخاه، وإنما يعين أخاه دون مقابل. فالحجامة هذه يكره أخذ المال عليها لأنها من باب التعاون بين أهل الإسلام، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فتنفع أخاك بالحجامة. وقال بعضهم يجوز أن يأخذ الحجام إذا لم يشترط شيئا، وقال بعضهم يجوز مقابل هذه الأدوات التي تستهلك. وعلى كل حال فالأصل في أخذ المال من الحجام الجواز، ويعني يقال بالكراهة على ما جاء في الحديث، أو يحمل الحديث على الكراهة التنزيهية ليس على الكراهة التحريمية. ففي الحديث أيضا إعطاء الحجام، وفيه أن كسبه حلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضل الحجامة وأهمية الحجامة، قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن أمثل من أمثل ما تداويتم به الحجامة. الحجامة فيها إخراج لما فيه ضرر على الإنسان من الدم المجتمع، فيخرج هذا الدم ففيه نفع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا زال جبريل أو قال أوصي أمتك بالحجامة كما جاء في الحديث. قال أهل العلم الطب والمحافظة على صحة الإنسان جاءت في الشريعة في ثلاثة أمور: جاءت في حفظ الصحة، وجاءت في إخراج الفاسد من الجسم كالفضلات ونحوها، وجاء كذلك في الحمية من المؤذيات. الحمية من المؤذيات ثلاثة أمور: حفظ الصحة، والحمية من المؤذيات، وإخراج الفاسد من الجسم. قالوا وهذا مذكور في القرآن. أما حفظ الصحة فمنه قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض يفطر بسبب مرضه، والمسافر حفاظا على صحته، حفاظا على صحته. وأما الحمية من المؤذيات فكثير جاء في الشريعة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه كلها فيها مضار، فيها مضار. وجميع ما جاء في, 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 في الشريعة مما فيه مضار كأكل الدم ونحو ذلك، أو تحريم الكلب والخنزير وغيرها. وجاء في الشريعة أيضا ما يدل على إخراج أو استفراغ النفايات الفاسدة، الفضلات الفاسدة. قالوا في قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قالوا فمن به أذى من رأسه جاز له أن يحلق رأسه حتى تخرج هذه الأبخرة من رأسه. وكذلك مما ذكره ابن القيم في 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 كتابه الزاد أن من الأشياء النافعة الاستفراغ. وكذلك كل ما يؤدي إلى إخراج ما في البطن فهو طبيا نافع في أحوال وبضوابط معينة، ليس على الإطلاق. ولذلك قد يستخدم في بعض، أو قد يوصي بعض الأطباء بالملينات مثلا أو بما هو أقوى منها. كل ذلك من الحفاظ على الصحة. إذن الحجامة من أي باب؟ باب إخراج هذه النفايات الفاسدة، أو يعني أو الأشياء التي قد تكون فيها ضرر. ولذلك هذا من الأمور المجربة، يعني جاء الشارع بها ولله الحمد والمنة، والأدلة عليها والآثار عليها، وهو شيء مجرب. والإنسان إذا فعل هذه أو هذا العلاج ومتأسيا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يجد منافع كثيرة، منافع العلاج ومنافع تطبيق السنة ومنافع الانتفاع منه من كثير من الأدواء. نعم.
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره.
نعم. ثم أورد حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال: وأمرني فأعطيت الحجام أجره. هذا في الحديث توضيح ربما لحديث ابن عباس في أن علي رضي الله عنه أعطى الحجام، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، وفيه جواز الإعطاء على الحجامة كما سبق معنا. وأن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج في أن يأخذ الحجام مالا على عمله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت قلت حديث ابن عباس وحديث أنس السابق. نعم، أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين. الأخدعين عرقان في جانبي العنق، في جانبي العنق من الخلف، هذان الأخدعان. والحجامة في الأخدعين كما قال أهل العلم تنفع من أمراض كثيرة، فتنفع من أمراض الرأس ومن أمراض الوجه ومن أمراض الأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وغير ذلك، فهي نافعة، هي نافعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام احتجم فيها. قال وبين الكتفين، بين الكتفين أي في أعلى الظهر بين الكتفين، وقال أهل العلم هو الكاهل كما جاء في بعض الأحاديث، هو الكاهل وهو مقدم أعلى الظهر، مقدم أعلى الظهر في الوسط، هذا يسمى الكاهل. والحجامة فيه نافعة. فالحديث الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، وفيه أيضا بيان للمسألة السابقة وهو في قوله وأعطى الحجام أجره، قال معللا ابن عباس رضي الله عنه ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه. وهذا صريح في حل كسب الحجام، وأيضا فيه بيان للعناية بأماكن الحجامة، بأماكن الحجامة، وهل يقتصر في ذلك على ما ورد في السنة؟ الصحيح أن هذا الباب واسع، هذه من أمور العلاج وأمور الدنيا، والنظر فيها إلى ما يقوله الثقات من الأطباء، فينظر في الأماكن النافعة في ذلك، ولا شك أن أهل التخصص يفيدون في هذا الباب، يفيدون في هذا الباب. لكن الذي يعني تطمئن إليه النفوس أن هذين الموضعين المذكورين في السنة لا شك أن الاحتجام فيهما نافع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره.
ثم أورد حديث ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، يعني على كم اتفقت مع مواليك، كم تعطيهم في اليوم، قال 3 آصع، فوضع عنه صلى الله عليه وسلم صاعا وأعطاه أجره. وضع عنه صلى الله عليه وسلم يعني أسقط عنه أنه في اليوم يبقى عليه صاعين. إذا جمعنا في هذا الحديث مع الحديث السابق وكلم أهله، جاء في رواية أنه يعني أنه يوضع عنه صاع، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام صاعين، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام صاعين، ووصى أهله أن يضع عنه صاع. في الحديث التفقد لأحوال الناس أيضا مع ما فيه من الشاهد في الباب وهو الحجامة، حجامته صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كم خراجك، يعني لك أن تتصور أنك تذهب إلى حجام بعد أن يحجمك، تقول له كم يا أخي المال الذي هذا يكفيك في حياتك، ها؟ أو تذهب وتكاسر على المبلغ، يا أخي كثير. النبي عليه الصلاة والسلام تفقد هذا الحجام، قال كم خراجك، وفيه أن الإنسان يتفقد الناس، فلم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة الرجل له بحكاية حاله، وإنما بادره النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه إلى معرفة حاله. كم خراجك؟ فالإنسان يتفقد الناس، وربما بعض الناس من عزة نفسه لا يظهر عليه أثر الحاجة، وربما لا يعرف حاله إلا الفطن الذكي، كما قال الله جل وعلا عن الصحابة يحسبهم الجاهل أغنياء من إيش؟ من التعفف. تحسب هذا غني لن يتعفف، لا يقبل عزيز نفس كما يقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: وعز المؤمن استغناءه عن الناس. ولا شك أن الإنسان يكون عزيز نفس يهيئ الله جل وعلا له من الرزق من حيث لا يحتسب، ولكن ينبغي على أهل الجدة والقدرة أن يتفقدوا أحوال الناس وأن لا يكتفوا بظاهر الحال، فربما بعض الناس يمنعهم كرامتهم وعزهم واستغناؤهم عن الناس من أن يظهروا الحاجة. ولا شك أن هذا من الصفات الجميلة التي يتصف بها الإنسان، أن يستغني بالله، ومن يستغني يغنيه الله يغنيه الله. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وهذا تقدم معنا. قال: وكان يحتجم 17 و19 و21. إذن وردت الأحاديث في أزمنة الحجامة، ووردت الأحاديث في النهي عن بعض الأزمنة، وبعض أهل العلم يصحح هذه الأحاديث كالشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم على تضعيفها، والمسألة يعني فيها خلاف بين أهل الحديث من المحققين من أهل العلم. وعلى كل حال، جاء في الحديث الذي صحه الألباني رحمه الله: من احتجم 17 أو 19 و21 كان شفاء من كل داء. 17 و19 و21. وجاء النهي عن بعض الأيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الحسن: احتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإن اليوم الذي عافى الله فيه أيوب، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب، يعني الثلاثاء، وضربه البلاء يوم الأربعاء. هذا فيه تأكيد للنهي عن الحجامة يوم الأربعاء. طيب، أفضل ما تكون الحجامة إذا وافقت الأيام المأذون فيها كالخميس والثلاثاء والاثنين مع التواريخ الواردة في السنة 17 و19 و21. طيب، إذا جاءت هذه الأيام أو هذه التواريخ ولكن في الأيام المنهي عنها، جاء يوم 17، أي نعم، فدفع المفسدة مقدم هنا على جلب المصلحة، والحظر يقدم على الإباحة أو على الجواز. فإذا يعني لا ينظر هنا إلى اليوم، ولكن ينظر في غيره من الأيام، ينظر في غيره من الأيام. وعلى كل حال، فالاعتناء بذلك ما لم يكن الإنسان بحاجة شديدة إليه، فأجاز بعض أهل العلم الإنسان إذا كان بحاجة فلا بأس أن يحتجم في أي يوم إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج إليه. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم.
أورد أيضا حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل، ملل موطن بين مكة والمدينة، على ظهر القدم. جاء في رواية: من وجع كان به. وجاء في رواية: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، من وجع كان به. فهذا فيه جواز الحجامة للمحرم، وفيه أيضا دلالة على حجامته صلى الله عليه وسلم في قدمه، وهذا موضع ثالث أيضا من المواضع الواردة في السنة. نعم.
باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.
ثم أورد باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت السنة ببعض الأسماء الواردة عنه صلى الله عليه وسلم والذي ذكرها عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم توسع في هذه الأسماء حتى قال بعضهم أسماء الله 99 وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم 99، وبعضهم قال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قريب 1000. ولكن نقول أن الأصل التوقف والاقتصار في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في السنة. وما جاء في القرآن فإن الصحيح أنه جاء على سبيل الوصف وليس على سبيل التسمية، على سبيل الوصف: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذا على سبيل الوصف. فمن أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه شاهد على هذه الأمة، وأنه نذير، وأنه مبلغ، ونحو ذلك. وأما الأسماء فقد وردت هذه الأسماء، فيقال بأن نتوقف على ما جاء بالسنة في تسميته صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث جبير بن مطعم: إن لي أسماء، هذه من جملتها. طيب، لما فائدة الحصر في هذه الخمسة أو الستة الأسماء أو الأربعة؟ قال أهل العلم: الاقتصار في هذه الأسماء لأنها أسماء اختص بها صلى الله عليه وسلم لم يسمى بها أحد قبله، أو لأنها لم تكن مشهورة في الأمم السابقة، لم تكن مشهورة في الأمم السابقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد. وما معنى محمد؟ محمد الذي كثرت خصاله الحميدة، كثرت خصاله الحميدة، محمد مفعل. قال: وأنا أحمد. أحمد من صياغ إيش؟ تفضيل، صياغ التفضيل. فقالوا أحمد من باب التفضيل، وهو علم منقول من صفة، علم منقول من صفة. ما هي الصفة؟ ما معناها؟ قالوا: معناها أحمد الحامدين، أحمد الحامدين، أكثر من يحمد ربه جل وعلا هو النبي، هذا المقصود. ولذلك جاء في حديث الشفاعة قال: فأحمد ربي بمحامد لا أذكرها الآن، أو قال: لا أعرفها الآن. وهذه المحامد يحمد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا هو أكثر الناس حمدا لربه، لذلك سمي أحمد. قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. قيل محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما وعد أنه يبلغه ملك أمته، هذا محو الكفر. وقيل المقصود بذلك المحو العام، وهو الظهور والحجة، ظهور رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وظهور، وهذا ولله الحمد والمنة منتشر، لا تكاد تجد بقعة في الأرض إلا وفيها من ينتسب إلى هذا الدين، كما قال الله جل وعلا: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا يدخل فيه، ينتشر الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. حتى من تهيئة الله جل وعلا لهذا الدين أن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الظالم، بالرجل الكافر، ينشر الله جل وعلا هذا الدين. وأعظم ما ينتشر به هذا الدين أن ينتشر بمحاسنه، فالناس يدخلون في هذا الدين زرافات ووحدانا، وهم على قناعة بمحاسنه وبفضائله، ملايين الخلق سنويا يدخلون في هذا الدين دون إكراه ولا إجبار، لكن لما فيه من الفضائل والمحاسن ولأنه يوافق الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلذلك هذا الدين تقبله النفوس سهلا يسيرا وسطيا لا غلو فيه ولا إفراط. فلذلك يقبله الناس، ولذلك الله جل وعلا ما أكره الناس على وأمرنا أن لا نكره الناس، لا إكراه في الدين، وتبين الرشد من الغي، فلا تكره إنسان على الدخول في الإسلام. إن لم يقبل هذا الدين ضيع سعادته وضيع راحته، ضيع دنياه وضيع آخرته. فإن قبل هذا الدين نال السعادة في الدنيا والتي لا تنال إلا بالدين، ونال النجاة في الآخرة والتي لا تنال إلا بالدين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. الذي يحشر الناس على قدمي، ما معنى هذا؟ يعني على أثري، كما جاء في رواية يحشر الناس على عقبي، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يحشر قبل الناس والناس يأتون بعده، فالناس يأتون على عقبه. تقول جاء على عقبي أو جاء على قدمي، يعني جاء بعدي، فهو يحشر عليه الصلاة والسلام والناس من بعده. وأنا العاقب، العاقب يعني الذي جاء بعد الأنبياء، جاء عقبهم، جاء عقبهم عليه الصلاة والسلام. قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا من قول الزهري، من قول الزهري. إذن من أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وسيأتي كذلك بعض الأسماء. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، ونبي التوبة، وأنا المقفي، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم.
ثم أورد حديث حذيفة بن اليمان، وهو كما قيل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الصحابة إليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فقال، مبينا له هذه الفائدة، وهذا من المبادرة في العلم، وإن لم يعني يسألك فلان من الناس فتبادر له بعلم نافع. قال له: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، أي ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الترفق والتحنن على المؤمنين، كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، فهو نبي الرحمة، جاء بالرحمة. قال: ونبي التوبة، جاء لهم بالتوبة التي تكون بالنية وتكون بالقول، دون ما كان في الأمم السابقة. بعض الأمم السابقة كان إذا أراد أحدهم أن يتوب يقتل نفسه، لابد أن يقتل نفسه، هكذا في الشريعة: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فاقتلوا أنفسكم. في هذه الشريعة من رحمة الله جل وعلا أنه يمهل العبد، تذنب والله جل وعلا قادر على أن يعذبك، لكنه جل وعلا حليم. ثم يكون عندك مجال للتوبة والإنابة، ثم يأجرك سبحانه وتعالى ويعطيك من الحسنات على توبتك، ينافع أهلك، ومع ذلك تتوب وتنال الحسنات. تعصي يمهلك جل وعلا، تتوب يعطيك حسنات ويتقبلها منك ويحبك. وهي من أعظم آثار التوبة أن الله جل وعلا يحب أهل التوبة، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذه من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة أن شرع لها هذا الأمر هو التوبة. قال: وأنا المقفي. وأنا المقفي يعني كما فسر الشيخ أنه الذي جاء في قفى الأنبياء، جاء في قفاهم، جاء بعدهم كما في قوله وأنا العاقب. قال: وأنا الحاشر، أي أحشر أول الناس كما في الحديث السابق. قال: ونبي الملاحم. الملاحم هي الجهاد والقتال، جاء عليه الصلاة والسلام بالجهاد. لماذا جاء بالجهاد؟ لا، لإعلاء كلمة الله جل وعلا، لنشر الرحمة. ولذلك ذكر في هذا الحديث نبي المرحمة ونبي الملاحم، نبي الرحمة ونبي الملاحم. المقصود من الجهاد ليس إزهاق أرواح الناس، ليس سفك الدماء، ليس القتل. المقصود من الجهاد الذي شرعه الله جل وعلا نشر هذا الدين، نشر هذه الرحمة، حتى ينعم الناس بهذه السعادة ويدخلون في دين الله جل وعلا أفواجا. الله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر الذين يصدون عن الدين ويحاربون الدين. وليس كل من لم يقبل الإسلام يقتل أبدا، كم الأصناف من غير المسلمين؟ 4 أصناف. المحارب هو الوحيد الذي يقتل، يحارب الدين، يعتدي ويحارب هذا الدين. لكن الذمي له الذمة، المعاهد، المستأمن، هذا يحافظ عليهم ولا يجوز أن يمسوا بأذى، هذا من محاسن الدين، من محاسن الدين. إذن جاء الإسلام بهذا الجهاد الشرعي، ليس بجهاد الفساد الذي تدعيه الآن بعض الطوائف. الجهاد الجهاد الجهاد، يرفعون شعارات براقة مليئة بالدمار والقتل، مليئة بالفساد، شعارات دوافعها حزبية وأهدافها تفرقية، قتل ودمار. يفرحون بوجود الأشلاء ويسعدون بقتل الأنفس، مقصد عظيم عندهم هذا، ليس مقصدهم دين الله تبارك وتعالى، إنما مقصدهم النصرة لأحزابهم الباطلة. هل هذا الجهاد يحمل في طياته الرحمة؟ لا يحمل في طياته الرحمة، هذا يحمل في طياته تشويه الإسلام. هم وأعداء الإسلام كفرسي رهان يتسابقون في تشويه هذا الدين، وضرر هؤلاء أشد من ضرر أعداء الدين، لأن هؤلاء يتكلمون باسم الدين، يحاربون الدين باسم الدين، يحاربون الإسلام باسم الإسلام، يحاربون الجهاد الشرعي باسم الجهاد. ضررهم أعظم وخطرهم أكثر وفسادهم كبير. فالنظر إلى مقاصد الجهاد الشرعي أمر مهم، لأن مسألة الجهاد الناس فيها على 3 طوائف: طائفة تنكر هذه المسألة وتصف الدين بسبب ذلك بأوصاف سيئة وتنفر من الإسلام، وطائفة تدعو إلى الجهاد الذي هو الفساد، الجهاد الحزبي، الجهاد الفاسد، دون ضوابط ودون مراعاة لشروط. هؤلاء يشوهون الإسلام، وطائفة وهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من معرفة الجهاد بضوابطه ومقاصد الجهاد وفقه الجهاد، لأن كثيرا ممن يعلنون هذا الباب أو يهيجون أبناء المسلمين ويرسلونهم إلى أماكن الفتن لا يفقهون في أبواب الجهاد. نعم ربما يفقهون في السلاح، في القتل، في أساليب التدمير، نعم يفقهون، لكنهم لا يفقهون فقه الجهاد الشرعي، لا يعرفون ضوابطه، يتبعون فيه المتشابه ويتركون المحكم، ويلوون أعناق النصوص، ويؤولون الشريعة على ما يشتهون وعلى ما تمليه عليهم مذاهبهم الحزبية وأفكارهم الكاسدة الفاسدة. إذن الإسلام مرتبط بالرحمة، الجهاد في الإسلام مرتبط بالرحمة. فقال: ونبي الملاحم، أي أن المراد بذلك الجهاد، فبالجهاد تعم الرحمة وبالجهاد يعم العطف. وفي هذا بيان أن الدين يقوم بالرفق ويقوم بالحزم، والدين أمر بمعروف ونهي عن منكر. نعم.
باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63.
أكمل الذي بعده كامل الباب.
عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. عن دغفد بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى رحمه الله: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا.
ثم أورد باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كم كان سنه عليه الصلاة والسلام حال وفاته. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. هذا الحديث هو ما عليه أكثر أهل العلم، هو الصحيح الراجح الذي لا محيد عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو ابن 63 سنة. وهذا الأمر الذي ذكره كثير من أهل السيرة ومن أهل التفسير وكثير من المحققين من أهل العلم، هو الراجح. نعم. ثم أورد حديث جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. يعني أبو بكر مات وهو ابن 63، وعمر مات وهو ابن 63، وقال معاوية وأنا يعني الآن ابن 63. يعني فكأنه يعني قال: لعلي أموت في هذا العام. لكنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية هو كاتب الوحي وهو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، صاحب المناقب الكثيرة، فمات وهو قد تجاوز 80، تجاوز 80. ثم أيضا أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. فهذا الحديث مروي عن عائشة، ومروي عن ابن عباس، ومروي عن جمع من الصحابة، وهو الذي اختاره أهل العلم. وأورد حديث ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. الشيخ الألباني قال: وشاذ، هذا من أفراد مسلم، من أفراد مسلم، ولذلك حمله بعض أهل العلم على هذا، وحملوه على جبر الكسر، يعني بدلا من أن يقال 63 قيل 65، ولكن الصحيح ما سبق وهو أنه ابن 63. ثم قال عن دغفل، والشيخ ترجمه في ترجم له في الحاشية، وابن زيد السدوسي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65، وهذا يعني ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني. قال أبو عيسى ودغفل: لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. الحديث كذلك من رواية الحسن عن دغفل، وهذه علة أخرى، والحسن لم يسمع من دغفل كما قال البخاري، الحسن لم يسمع من دغفل. قال البيهقي رحمه الله: ورواية الجماعة عن ابن عباس في 63 أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة التي معنا في الباب، فيكون هذا هو الراجح، والله أعلم. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.